صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. سؤال غالبا يدور على أذهان الناس لما تذكر أن بعض الآيات نزلت في بعض الأشخاص، يعني مثلا أكو بعض الآيات النازلة في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومنها هذه الآية، يتساءلون بعض الكتاب يقولون أنتم كما تزعمون أن هذه الآيات نزلت في علي بن أبي طالب، طيب ليش توقف القرآن عن ذكر اسمه وليش ما ذكره؟ ليش ما قال مثلا علي بن أبي طالب يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ سؤال هو غريب، غريب يعني خصوص من المختصين بعلوم القرآن. ليش؟ لأن احنا نعرف أن أسلوب القرآن بالأداء دائما هو هذا، بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا، بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك بالصدقات، بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون. دائما القرآن الكريم ما يذكر الأسماء، لأن إذا ذكر الأسماء إلى جانب الصفات ما يصير القرآن قرآن، يتحول إلى كتاب تراجم. ما له علاقة بالموضوع. القرآن أولا جاي يبين أحكام، يطلع حقائق وأحكام عامة، وذكر الأشخاص يكله إلى التفسير. الأشخاص اللي تنزل بهم الآيات أو المناسبات الأخرى اللي تحف بالآية يتركها للتفسير، يتركها للأخبار التي تحتف بالقرآن الكريم. وهذا هو أسلوب القرآن دائما، إذا أراد يذكر قضية من القضايا ترتبط بشخص من الأشخاص هو يهم القضية ما يهم الشخص، شخص بعدين يجي موضوع التنويه به، لأنه إذا انفتح هالباب هذا بالقرآن الكريم خرج القرآن عن كونه كتاب حقائق. هذه النقطة يجب أن نتنبه لها. زين، فهذا الشباب عندنا سيدنا إن شاء الله خلال البحث شباب عندنا مشكلة من المشاكل، أن الأشخاص اللي نزلت بهم الآيات أصبحوا عرضة للأهواء. يجي هاي من مثلا تصدق على جماعة، يجي كل واحد يقول هاي نزلت بفلان، هذا يقول هاي نزلت بفلان، هذا يقول نزلت بفلان، هذا مثلا ينتقي إمامه ويقول نزلت بإمامه، وذاك ينتقيه ويقول نزلت به. أما إذا صارت أكثر من رواية في واحد معين ونصت، يعني إذا صار شبه إجماع ما يعيروا اهتمام، ولا أكو عندنا آيات شبه إجماع ما يعيروها اهتمام، يرحون بها للسياق يقولون هذا السياق يدل على أن الآية نزلت بالمكان، مثلا أفرض إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، زين هذه الآية الغريب أنه جملة من الروايات المتضافرة ومن أوثق المصادر تقول أنها نزلت في هؤلاء الخمسة، لكن يجيب لك لا هي اجت، هذه جاءت جاءت في نساء النبي، نبه لي، مو يا نساء النبي قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية إلى آخره، إنما يريد الله، يقول اجت بالسياق. والغريب ألفت نظرك لنقطة قد يكون البعض مو ملتفت لها، هاي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما نزلت ملتصقة بالآية، نبه لي، ما نزلت ملتصقة بآية، نزلت وحدة مستقلة بس انحطت هنا، نبه لي شو إجي، هذا جانب تنبه له، انحطت عند الجمع عندما جمعوا القرآن وضعوها هنا، وإلا هي ما نزلت ملتصقة بآية أخرى، نزلت مستقلة. خلي أرجع للموضوع لعل هذا الحديث إلى وقت آخر. اللي يهمني أنا أبين أن أسلوب القرآن بالأداء، أسلوب القرآن الكريم بالأداء ما يذكر الأشخاص، يذكر القضايا التي جرت، يذكر الأمور التي تتصل بهم، أما تسمية الأشخاص يتركها إلى المفسرين. طيب هاي ناحية. الناحية الثانية اللي ينبغي أن نلتفت إليها، ومن الناس من يشري نفسه، يشري هاي مشترك من الألفاظ المشتركة، هاي مشتركة بين الضد والضد، يشري تيجي بمعنى يبيع، وتيجي بمعنى يشتري، نبقى بالمعنيين. ولذلك وشروه بثمن بخس دراهم معدودات، شروه يعني باعوه، نبقى لي، فهي تيجي من الفاظ الافداد، هاي اللفظة من الفاظ الافداد، وذني الفاظ الافداد سبب من اسباب اختلاف الفقهاء في كثير من الاحكام، ما طول مرينا بهالموضوع، اختلاف الفقهاء في كثير من الاحكام سبب من اسباب المشتركات اللفظية، هاي المشتركات اللفظية واحد يحملها على معنى والآخر يحملها على معنى آخر. خليني أقرب لك، كانت أكو عند العرب عادة أن إذا واحد توفى وعند امرأة، افرض وحدة من نساء، يجي واحد من أبناء من امرأة أخرى يلقي رداءه عليها فيمنعها من أن تتزوج، إما أن تفتدي نفسها تعطي المهر اللي تأخذه إلى هذا، او لا هو يتزوجها، اذا اختارها يتزوجها، هذا المعبر عنه بنكاح المقت، وكان الولد اللي ينولد من هذا يعبر عنه مقتي يسموه. فهذه الظاهرة عالجها القرآن، بيش عالجها بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. طيب هذه ما قد نكح آباؤكم، ما تجي بمعنى الذي وتجي بمعنى مصدر مشتركة، لما تجي بمعنى مصدر شو يصير معناها؟ معناها لا تصير زواجكم مثل زواج آباءكم السابق، آباءكم عدهم لون من الأنكحة من الزواج، القرآن الكريم يقول لا تستعملوا طريقتهم بالزواج، طريقتهم كانت غلط. شلون يعني؟ يعني مثلا اذا اراد ان يتزوج المرأة بدل ان يجري العقد باللفظ يخلي باب الخيمة مقابل باب خيمة المرأة، هل فعل هذا يعتبر عقد؟ تحل له. اذا حط باب خيمته امام باب خيمة المرأة معنى ذلك ان هذا عقد، انعقد العقد يتزوجها، اذا اراد ان يطلقها حول الخباء، حول باب الخباء، تحويل باب الخباء يعتبر طلاق، هذا لون من ألوان العقود اللي كانت عندهم، لون من ألوان العقود، أفرض زوجة الأب يتزوجونها، زوجة الأب يأخذونها إذا مات مثل ما قلت لك. إجا القرآن الكريم يقولهم للمسلمين اللي انتقلوا من عصر جاهلية إلى عصر إسلام، وهي ترى من أكبر المشاكل اللي واجهت الإسلام، لأن لا تتصور أنت هذا اللي ينتقل من مجتمع جاهلية، أمس كانوا مجتمع جاهلية واليوم ينتقل إلى مجتمع إسلامي يعني صار مسلم 100%، يعني تأثر تماما بالإسلام، لا، تبقى عنده رواشب هواية، تظل عنده رواشب كثيرة. صحيح هو قد يتقيد بصيغ القرآن، يقول لك ان هاي الصيغة بالقرآن الجاية صحيح، هاي محل إذعان، احنا ندعن اليها ونتبعها. القرآن قال لي مثلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آه تمام هاي اؤمن بها، لكن عد التطبيق يقول لا هاي مرة انا شو نعطيها مرة، لا تطلع لا تشيل سيف لا تطلع تقاتل. تقول له اذا شنو معنى ايمانك انت بالقرآن؟ قلت له ما تقول انا امنت بالآية، معنى ايمانك بها شنو؟ هي الآية تعلقها برقبتك يعني شنو؟ الآية هي عبارة عن حكم لازم تطبقه، اذا ما طبقته شلون تعتبر نفسك مؤمن بالقرآن؟ فذول لما اجوا انتقلوا من عالم الجاهلية الى عالم الاسلام نقلوا وياهم رواشبهم، نفس الرواشب اللي عندهم جابوها. مثلا القرآن الكريم يقول بالنسبة الى النبي لتوقروه وتعزروه، ها تحترموه، هم يجون يجيبون عاداتهم الجاهلية، يقعد واحد يحط ركبته على صدر النبي ويمسك النبي من لحيته من يحشوه، اي نعم، ويتكلم وياه يعني. اسلوبهم اللي كان هالقشم اسلوب البداوة. القرآن يقولهم لا، غيروا نمط سلوككم بالتفكير بالتطبيق، نمط السلوك غيروه، لا تظلون على ذاك النمط الغلط. ها فهذول لما اجوا الى الاسلام صارت بعض انتحتهم باقي يردون يجروها مثل ما كانت ايام الجاهلية، نزل القرآن ينهاهم يقولهم لا، الطريقة اللي كانوا عليها ابائكم يتزوجون هذه غير صالحة وما تطبق الان، اتركوها. هاي اذا حملنا ما على اساس ان ما مصدرية، اذا قلنا لا ما بمعنى الذي، يعني شو تصير الآية؟ تصير المرأة اللي يتزوجها ابوك لا تأخذها. شنو معنى هذا؟ تجينا مشكلة اخرى، المشكلة ان هاي لفظة النكاح ايضا مشتركة، تطلق على العقد وتطلق على الوطئ، يعني مباشرة المرأة جنسيا هذا يسمى نكاح، والعقد عليها ايضا يتسمى نكاح، يعني مجرد العقد بدون المباشرة يسمى ايضا نكاح. فالآية تحتمل، يعني مو بفرق هواية، يعني مثلا ابو اجى عقد له على امرأة ثم مات ما قاربها للمرأة، المرأة بعد ما تزال بكر ما قاربها الاب، وحتى لو كانت غير بكر يعني عقد عليها ولم يقاربها، اجى الولد يريد يتزوج، اذا قلنا ان هاي اللفظة حقيقة بالعقد ما يجوز للولد ان يأخذ المعقودة، معقودة الاب اللي كان ابوه عاقد عليها ما يشوف لان يتزوجها. واذا قلنا لا والله هذا حقيقة بالوطأ، يعني اذا الاب وطأ امرأة لا يجوز للولد ان يتزوجها حتى ولو كان الوط زنا، مو بعقد، حتى الموطوء بالزنا ما يشوغ للولد ان يتزوجها. منين اجى هذا الاختلاف؟ اجى من استعمال اللفظة المشتركة، هاللفظة هاي كل واحد يحملها على معنى، هذا يحملها على معنى وذاك يحملها على معنى. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، جن هاي او شنو معناه؟ للتخيير او للتفصيل. مثلا واحد من الفقهاء يقول هاي او للتخيير، هذا اذا طلع قطع الطريق واعتدى على الناس ونهب الاموال الحاكم المسلم الى حق مخير، يريد يقطع ايده يريد يصلبه يريد لا والله يسجنه كيفه، ها يعني هاي للتخيير. الاخر لا، يقول هاي للتفصيل، اذا طلع لي برا بس سرق سرقة نقطع ايده، بس اذا سرق وقتل لا مو بس نقطع يده، نقطع يده ونقتله. بعدين اذا لا والله اخاف الناس وقطع الطريق وقتل لا، نجري عليها الاحكام كلها، نصلبه نقطع يده الى اخره، العقاب اللي ذكرت الاية. فاو يحتمل ان هاي للتفصيل مو للتخير. من بعد هالمقدمة انا حبيت ابين لك ان لفظة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شنو معناها هنا؟ يعني تمنى جدا الحقيقة. مرة نقول ان يشري نفسه يعني يعمل عمل صالح حتى بكرة هالروح هاي نفسها هذه يخلصها من العذاب، يعمل عمل صالح حتى هذا العمل الصالح بكرة اذا حشر بين يدي الله عز وجل يجي العمل الصالح يثقل ميزانه، اذا ثقل ميزانه ابتداه. هذا معنى. المعنى الاخر لا اهم من هذا، المعنى الاخر يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الشيء اللي يطلبه من الله، الشيء اللي يريده من الله عز وجل شيء كبير جدا عظيم، وهذا الشيء العظيم ما إلى ثمن إلا الروح إلا الجهاد، لأن هذا يريد منزلة كبرى بالدنيا والآخرة. هاي المنزلة الكبرى شنو ثمنها؟ مو ثمنها باشر إذا حشر بين يدي الله مثلا أفرض تجي أعماله شوية ترجح ميزانه، لا لا، هذا يريد يأخذ منزلة كبيرة قرب من الله، يريد جنة، يريد خلود، يريد أثر كبير بالحياة. كل هذه هذه بأجمعها يريدها من الله. هل شنو ثمنها؟ ثمنها أن يعطي نفسه، يبيع نفسه بأجمعها لله عز وجل حتى يأخذ هذا الثمن، وهو هذا المعنى المقصود. نبه، هذا هو المعنى. خلي نشوف تطبيقاته شنو تطبيقاته. إذا أنت دا ترجع إلى سيرة علي بن أبي طالب سلام الله عليه تتعجب شلون هذا الرجل ظل إلى ذكر، تتعجب هذا الرجل بقى على ذكر والناس يذكروه زين، يعني نعمة من الله كثر خيرهم. ليش؟ لأن هذا الرجل يقول ابن أبي الحديد لو واحد شيخ قرية يزعل على أفراد القرية، على واحد من أفراد القرية، يقول أصلا إذا زعل على واحد من أفراد القرية بعد ما حد يذكره بخير لأن الرئيس زعل عليه. يقول هذا علي بن أبي طالب أصلا من بعد ما قتل إلى يومك هذا ما أكو الآن واحد أو ما أكو عصر مر من العصور وهذا الرجل مو مغضوب عليه، مغضوب عليه جين، ومع ذلك هذا يشق طريقه على رغم آناف المبغضين والحاقدين، ومع ذلك يأخذ منزلة كبرى، ومع ذلك يأخذ مكان عند الله وعند المجتمع. هذا ثمن جدا كبير، هذا ثمن جزاء، بس جزاء هواية كبير، هواية جزاء كله هذا الجزاء بما له من حجم مقابل البيع. هذا بيع النفس، هو باع نفسه لله عز وجل وأخذ هذا الثمن الكبير. إذن لفظة ومن الناس من يشري نفسه مو تجي بمعنى يشري، لا، تجي بمعنى يبيع نفسه. ليش؟ لأنه يشري يعني يعمل شوية عمل مثل ما قلت لك يرجح ميزانه، لكن يبيع لا، يعني أنا هالنفس هذه وما أكو شيء عند الإنسان أكبر من نفسه، مو وجوده بالنفس أقصى غاية الجود، شيء أكبر من النفس ما أكو. هذا اللي طاع لي ابن أبي طالب من نفسه هذا هو في حد ذاته يأخذ به ما يستحقه. طيب من بعد هذا يمتى نزلت هي الآية؟ وبعدين نرجع إلى ما يدور حولها. الآية نزلت ليلة مبيت أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش رسول الله. نبه، لما أراد النبي أن يهاجر استدعى علي بن أبي طالب، نزل عليه جبرائيل يحمل الآية الكريمة وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخره، وأمر قال له تطلع ما تبقى، وطلع خرج رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الليلة واستدعى عليا قال له إن الله أمرني أن أضجعك مكاني، أن أنت تبات هذه الليلة في مكاني لأن قريش مصمم على أن تهجم علي لقتلي. ما قال الإمام علي ما تلكأ أبدا، بس كل ما قال له قال إذا نمت في مكانك أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. أخذ بردا عند النبي تلفع به واضطجع وسيفه إلى جانبه وهجم عليه القوم. كانوا يحاولون من أول الليل أن يهجمون ويمنعهم منه أبو لهب، يقولهم البيت أكو بي نساء، لا تبعرون النساء، تمام أنا متابعكم على ابن أخي، لكن عائلة تبعروها تروعوها لا ما أخليكم، خلوا إلى أن ينبلج الفجر. إلى أن انبلج عمود الفجر هجموا عليه، لما هب في وجوههم وسيفه بيده قالوا له أين ابن عمك؟ قال وهل تركتموني عليه حارشة؟ كنتم كلفيني أنا حرشة أنا؟ ها؟ خرج. قالوا له دلنا عليه، قلهم طلع خرج وإن أبيتم ناجزوني، وضع يده على سيفه تراجعوا عنه. وقتل واحد من عندهم تلك الليلة عبد، هذا مهلع عبد أبي لهب أو أبي جهل، عفوا عبد أبي جهل، فشد عليه بسيفه فقتله، فتراجع القوم تراجعوا عنه. في تلك الليلة هبط جبرائيل ليحمل هذه الآية الكريمة. يقول الشدي وجماعة من المفسرين جلس جبرائيل عند رجليه وميكائيل عند رجل أخرى وأخذا يهنئانه يقولان بخن بخن لك، من مثلك وقد باه الله بك ملائكته. فهبطت الآية الكريمة بهذه المناسبة. زين، ومن الناس من يشري، هاي شنو المحاولات اللي جرت عليها الآية؟ خلي نشوف، صارت نوعين من المحاولات. النوع الأول من المحاولات البعض صار يصرفها إلى جهة مو بعيدة عن علي بن أبي طالب، يصرفها لأبي ذر. بس شنو المهم؟ المهم أن وخرها عن علي بن أبي طالب، وطيها إن ما يفيد ماكو مانع، ها؟ وخرها عن هذا، يعني خط المحاولة، سير المحاولة يصب بها الاتجاه، أنت بس وخرها عنه. هاي محاولة من؟ محاولة عكرمة. عكرمة مولى أبي جهل، عكرمة العفو مولى عبد الله بن عباس، عكرمة مولى عبد الله بن عباس إلى موقف إجاع علي بن أبي طالب معروف هذا الرجل. وهذا عكرمة لجموه أولاد العباس بن عبد المطلب، شدوه ربطوه إلى شارية وخلوه يم الكنيف. ربطوه يم الكنيف زين، ليش؟ واحد طبق لهم هذا الراوية مال أبوكم الشكل الشولة، قالوا لا يكذب على أبينا، هذا إذا عنده رواية يريد يكذب بها ينسبها لأبونا، وإن نريد تأديبه ما نلقى له تأديب إلا هذا، لأن الكذب جيفة وهذا يجب أن يربط بإزاء الجيفة. فكانوا عندهم منا موقف جدا صعب. هذا حاول صرف الآية عن علي بن أبي طالب وإعطاها لأبي ذر أو إلى جماعة. المحاولة الثانية تنبه لي منين إجت؟ المحاولة الثانية إجت من صحابي. هنا المشكلة، وإن كان أنا لازم أسلط لك شوية شيء من الضوء على هذا الصحابي حتى تعرفه. المحاولة الثانية إجت من سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري. سمرة ابن جندب ابن هلال من الصحابة. طيب شي عبر عنه الذهبي، يقول كان من علماء الصحابة، والبيهقي يقول أرجو له لصحبته، يعني لأن صاحب النبي أنا أرجو أن تكون لمكانه. طيب خلينا نشوف هذا هو شنو. أول رواية أروي لك، وطبعا ما راح أروي لك رواية من كتبنا أبدا، مع أن كتبنا تتحرى الصدق في كل ما تنقل. ما طول أكو نقطة شوية هنا خلينا نبهك إليها. أكو كثير من الناس يجون يقولون ونا أنتوا ليش هاي كتبكم أكو بيها بعض مرويات ما تنظفوها؟ هالمرويات تطلعوها، لأن هاي مرويات ما تقبل قشم. أنا خلي ألفت نظر لهذا، ترى إحنا واضعين فلتر عن الرواية. شلون يعني؟ يعني عندنا الرواية ما نقبلها إلا أولا ندقق في رجال السند. رجال السند اللي يروون الرواية من هم؟ عليهم شبهة، عليهم علامة استفهام، ناس صادقين مؤمنين أتقياء أم لا؟ إذا هاي الصفات ما تتوفر عندهم ما نأخذها للرواية. هاي وحدة. اثنين، عندنا مناسبة حكم وموضوع نحكم هذا الرواية ان هاي الرواية اللي تنسب الى هذا الها نسبة. يعني مثلا لما يجيني واحد يقول لي علي بن ابي طالب شرب الخمرة وصلى بالناس وهو سكران، اجي شوية ادرس الموضوع، علي بن ابي طالب من هالنوع؟ يولا يصير يجري عليه هالمعنى هذا يوم يجري سيرته شنو هي مقدماته التوالي اللي عنده هالاجواء يمكن ان تنطبق عليه، ادرس مناسبة حكم وموضوع. زين، هاي اثنين. الشيء الثالث، احقق النص، هذا النص اللي وارد بالرواية احققه صحيح من في نسبته الى صاحبه، يعني من حيث اللغة من حيث العصر. خل اقرب لك المعنى، يعني لو واحد يجي يقول لي يوم من الايام واحد من صحابة النبي قعد وفتح التلفزيون مثلا، يقول تعال وين التلفزيون وين كان، واكو روايات من النوع، انا اعرف ان التلفزيون مثلا قبل 30 سنة طلع، اما انه في زمن الصحابة كان واحد من الصحابة قعد وفتح تلفزيون مثلا، انا ما اقبل هذه الرواية لان التحقيق التاريخي يرفضها. فاكو كون اجي اشوف هالنص هذا ينسجم ويا الاجواء او لا، بعد ذلك اجي الى الرواية اشوفها معارضة بما هو اقوى سند واقوى دلالة او لا، يعني اجري على الرواية 20 مشكلة يلا اقبلها. ما نقبل الرواية شلون ما كان، مو مثل غيرنا يجي ولا قال رواية وقال هاي الرواية عندكم بالبحار. يك ادري الرواية عندنا، من قال لك احنا ناخذ بها؟ مو كل ما ورد في بعض الكتب احنا ناخذها، الرواية احنا نمحصها غاية التمحيص، مو مثل غيرنا يجي للرواية ياخذها. فاذا عرفت هذا، اذا مسألة الروايات كون يؤخذ بعين الاعتبار جميع ملابسات. زين، خلينا نرجع لهذا الرجل، الى هذا سمرة ابن جندب. هذا اذكر لك الروايات اللي اذكرها لك عن جميع الكتب او المصادر من المذاهب الاسلامية الاخرى. طيب، في مصدر افرض مسند احمد ابن حنبل، انس ابن حكيم يروي يقول احنا في روايته هذا يقول انا شنت اذا اجي الى المدينة امر على ابي هريرة الصحابي المعروف، اذا امر عليه اول ما يسألني عن سمرة ابن جندب. يقول استغربت انا شنو هالاصرار دائما ما يسألني الا عن سمرة، سألت لماذا تسأل عن؟ قال لي انا اقول لك ليش، النبي صلى الله عليه وآله مر علينا يوم واحنا قاعدين بالبيت احنا 10، مر علينا عاين في وجوهنا قال اخركم موتا من اهل النار، اخر واحد من عندكم يموت هذا من اهل النار. يقول له 8 ماتوا وظليت انا وسمرة وانا اتمنى الموت الان، اتمنى الموت حتى لا اكون من الان الاخير. نبالي شوي. زين، يرويها ترويها الكتب المعتبرة عند المذاهب الاسلامية الاخرى، هذه واحدة. هذا الرجل بعد ذلك هو كان اخرهم موت. اثنين، هذا الرجل كان مدير شرطة ابن زياد، ومدير شرطة زياد زياد ابن ابي، هذا الرجل كان اذا طلع زياد من البصرة يخليه بمكانه 6 شهور. زياد كان يتولى البصرة والكوفة، 6 شهور يقيم بالبصرة و6 شهور بالكوفة. من يخلي خليفة بداله اذا طلع؟ سمرة ابن جندب. سمرة في طلعة من طلعات زياد، اذا تحب شوف الطبري في حوادث سنة 50 من الهجرة، نبلزين تاريخ الطبري حوادث سنة 50 من الهجرة، شوف الرواية يقول خلاه بمكان زياد، من رجع لقاه قاتل 50,000. نبه شوي. زين، التفت لزياد قال له ما تعتقد انت دول 50,000 اقتلت وبيهم واحد يعني اللي اقتلت مو على حق؟ قال له والله لو قتلت مثلهم لما خشيت ان اتألم ابدا، لان انا اعرفهم وانا اقتلهم ما يهمني. دبالي شوي. زين، هذا كان شك الدماء عن سوار العدوي. سوار العدوي يقول عدة سمرة ابن جندب، ساروي لك قسم من روايات بعضهم، سمرة ابن جندب كانت الى الحادثة المشهورة المروية ويرويها اكثر من راوي من الكتب الاسلامية الاخرى ومن الصحاح. طيب يقول ان النبي صلى الله عليه وآله صاح له في اليوم على اثر قضية. قضية شنو القضية؟ يقول الامام الباقر صلوات الله عليه كان هذا عنده عضد مال نخل، يعني نخلة او نخلتين عنده في بستان لبعض الانصار، البستان لواحد انصاري بنخلة او نخلتين صايرة وين السمرة جاية هنا عشان يشتريها، مشترى او لاحقته من ميراث، المهم ان الى هالنخلة هالعبد مال النخل هذا الانصاري عائلته وين بالبستان، اهله بالبستان في زوجته وبناته وياه، هذا سمرة كل يوم رايح جاء انا ادى اشوف نخلاتي، كل شاء وداخل يسبب ازعاج لهذا الرجل وعائلته مشبية متأثرة، وهذا ذهابا وإيابا يوميا يوجب القلق لهؤلاء، وقد يؤلم هذا الرجل بالنظر إلى أهله. فهذا إجا شكى إلى النبي قال يا رسول الله خلصني، هذا فرد إنسان جلد غليظ ما يخجل ورايح وجاي ويوميا متعبني. أرسل النبي خلفه أحضره قال تعال أنت شو تريد عوض هالنخلتين هذين الثلاثة؟ نطيك بدالهن انقايضك، احسن انواع النخل اختارها انقايضك بدالهن نطيك اياهن. قال لا لا اقبل. قال طيب قدر ثمن، شقد الثمن اللي تقترحه؟ شتقترح ثمن نعطيك؟ قال لا. قال زين تريد ضمان اخر؟ انا اضمن لك ضمان اخر اشياء اخرى. قام النبي عدد يخير في جملة من القضايا، نسوي لك هالشيء نسوي لك هالشيء نعطيك هذا الشيء. هذا يقول لا انا اريد نخلاتي. التفت النبي الى الانصار قال له اقلعها وارمها في وجهه، ثم قال له اطلع انك مضار، اخرج انك مضار. وولدت هذه القاعدة الشريفة اللي ينطلق منها الفقهاء في كثير من الموارد، لا ضرر ولا ضرار. فتأمل هذا موقف مع النبي هكذا. زين هذا خلي نجي الى مروياته، شفت مواقفه، خلي نلاحظ مروياته. هذا هو اللي يروي ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، واحد يقعد له على قبر يبكي على عزيز عنده من اعزائه، هذا الميت الله يعذبه داخل لان هذا ابوه بكى عليه او اخوه بكى عليه. طيب السيدة عائشة زوج النبي تقول هذول اللي رووا هالرواية يظهر ما يستهمون، لأن النبي صلى الله عليه وآله نقل عن واحد يهودي قاعد على قبر يهودي كافر يبكي، ومر النبي قال هذا مع بكاء هذا، هذا يعذب بالداخل وهذا يبكي. نتنبه مسألة ما لها يعني قضية في حادثة قضية خاصة ما لها علاقة. ثم قالت القرآن الكريم ينفي هذا، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزرة أخرى. ما يمكن شو ذنب هذا؟ هذا مسكين تحت التراب وواحد من أعزائه يقعد يبكي عليه. طيب سمرة هو اللي يروي يقول إذا مريت على خزلة مال غنم مثلا إن وجدت صاحبها استأذن واحتلف واشرب، إذا صاحبها موجود خذ منه إذن واحلب لك وحدة من الشياه أو أكثر واشرب، وإذا لا صاحبها مو موجود صيح ثلاث مرات يا فلان يا فلان يا فلان، إذا ما جاوبك احتلب واشرب. طيب هاي لأن إياهم من هن تمشوا يا مقياس من المقاييس آخر، ما يسوغ استعمال مال امرئ مسلم إلا بإذنه، هذا مال محترم. طيب سمرة يروي هذا. بعد سمرة يقول كان النبي يمنع عن النبيذ وأذن لنا بشراب النبيذ، والنبيذ ما احنا عندنا قاعدة ما اسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، هذا كثيره يسكر الا اذا قلنا ان نوع من النبيذ اللي كان يستعمل يدبولهم الماء المالح يدبولهم بيس كم تمرة حتى تمتص الملوحة اذا ما بي ما يسكر كثيره او قليله ما عندنا نقاش عليه. لكن هم انما الانصار انما الرواة حملوا عليه والفقهاء حملوا عليه، يظهر ان كان يذهب الى ان حتى ما اسكر كثيره جائز. وحاشا للنبي ان يقول هذا، حاشا للنبي نعم ان يقول هذا القول. اذا تجي الى روايات ثمرة من هالنوع، احط ايدك على روايات غريبة لا تلتقي مع بحال من الاحوال مع قواعدنا الاسلامية، جنبي وشعنا نسأل الذهبي نقول له مو تقول انت هذا من علماء الصحابة، اين علم هذا الرجل اللي يذهب الى اراء من هذا النوع؟ طيب اذا هذا ثمرة شيروي، شوف ابن ابي الحديد شو يقول عنه. يقول ابن ابي الحديد هذا اخذ 800,000 درهم على روايتين من معاوية، 400,000 روى ان هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، روى أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب. شايف؟ واحدة. اثنين، ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، أخذ أيضا عليها 400,000 درهم، روى أنها نزلت في عبد الرحمن ابن ملجم، أن عبد الرحمن ابن ملجم بقتله لعلي بن أبي طالب باع نفسه لله. طيب بالله عليك يعني هذا الرجل إذا شاف النبي يومين ثلاثة خلص يعني هذا صار عنده عصمة بعد، ما عنده شيء، ما يمكن أن لا يا أخي احنا ما عدنا عداء يا أصحاب النبي، لا والله والله تراب أقدام الصحابة اللي يسحبوه الصحابة الأطهار نتبرك والله بتراب أقدامهم. صحابي وين نلقى شو واحد عاصر الرسول وتعرض إلى نفحات الرسول وإلى وكان من رواد الإسلام وقناة من القنوات اللي توصلنا، هذا نرحب بغاية الترحيب ونحتفي به بمشاعرنا، لكن اللي من هالنيمونة هذا تفي فرض علي على شنو؟ ما جب ليش شلون يعني عليها اجتناد عليها مقياس؟ هذا الرجل اللي يصل به الامر الى هالمستويات، وما حب اقول لك هذا لو تطلع عليه شوية بصورة مفصلة تشوف روايات عجيبة غريبة. اللي يحب خلي يشوف مثلا الاصابة لابن الاثير في احوال الصحابة، يشوف الاستيعاب مثلا لابن عبد البر، وهكذا كل الكتب اللي ترجم الى ثمرة ابن جندب اطلع عليه وشوف رواياته شنو. فهذا اكو قيمة لروايته لما يقول لي ان هاي الاية نزلت في علي بن ابي طالب او هاي الاية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. وارجوك هو علي بن ابي طالب ينال منه مثل هذا؟ لا والله. وحقك اي معول من المعاول يمر بهذا الصرح الضخم ينهجم ويبقى هذا الصرح شامخ شامخ. يقول له مو واحد من الأدباء يقول له أبا حسن إن ربعوا بك دشتهم فيوشك أن يمشي كما شئت خاوية، فأنت حديث الدهر مهما تناشلت لياليه أياما وآبت لياليا، وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. فإذا نرجع للآية الكريمة، الآية تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هاي الظاهرة يعني كون لا يتحرك إلا ابتغاء مرضات الله، الثمن اللي ياخذ رضا الله، هالظاهرة هذه مشت مع علي بن ابي طالب في كل تصرفاته. ولذلك لما اطلع الله على قلبه اش عبر عنه؟ ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله عز وجل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله. اطلع الله على اهدافه في داخله ف فأراد إبرازها إلى الناس، فعبر عنه بأنه إنما يعمل لوجه الله. ولذلك مو اعتباط أخذها الخلود أو هالمكانة، ما أخذها اعتباط، وإنما أخذها بهذا البيع. وأرجوك اللي يبايع، اللي يبايع كريم ما يخسر أبدا، وهذا بايع الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شنو معنى هنا الله رؤوف بالعباد؟ يعني يقول الله عندما يحث العباد على أن يبيعون أنفسهم لله بالجهاد، أي من رأفته بهم. ليش؟ لأن أرجوك يعني العمر اللي يعيشوه هذا اللي يندفع إلى الجهاد، أولا هو ليش يجاهد؟ يجاهد دفاع عن مقدسات، يدافع جهاد عن عقيدة، جهاد عن وطن، جهاد عن أسرة، جهاد عن المسلمين. طيب هذا هالجهاد اللي جاهد الإنسان، هذا ما في شك أن هذا اللون من الجهاد راح يبقى أثره. لو ما جاهد إيش قد يعيش؟ إيش قد راح يبقى؟ خلنا نتساءل الآن. يعني الآن رسول الله صلى الله عليه وآله عاش 63 سنة، مو الشكل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عمره 63 سنة عينا. يعني أرجوك علي بن أبي طالب لو ما انقتل ذيك السنة إيش قد راح يعيش؟ يعني إيش قد تتصور؟ 5-6 سنين، 10 سنين، روح مو أكثر. لكن هاي العشر السنين راحت، شو قتل علي بن ابي طالب؟ قطة خلود، قطة زمان لا يخرج منه، دخل الى الدنيا ولا يخرج منها. ارجوك هذا الخلود ما يعوض عوض 10 سنوات؟ هي كل 10 سنوات هالفترة القصيرة. الحسين سلام الله عليه مو يقول في ارجوستة فان تكن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل، لانه هذا بدن انا اللي محافظ عليه حتى يعيش لي 20-30 سنة. هذا انا اذا دبيت في ساحة الله، اذا دبيت في درب الله، خليته راح يعيش اجيال ولا يموت. وفعلا ستبقى الدنيا ولا يموت ابن ابي طالب، وستبقى الايام كلها ولا يموت من جاهد في سبيل الله. الان المجاهدين نرجع لهم، افتح الى تاريخ الانبياء، تاريخ العظماء، تاريخ الصحابة، هؤلاء من جاهدوا في سبيل الله، ذولا خلدوا. وذولا اللي ماتوا حتف أنفهم راح حطوه بالتراب منها وبعد يومين النشا انتهى كل شيء. وأي خلود أعظم من هذا الخلود؟ شوف لطف الله عز وجل، يقول الله رؤوف بالعباد، يهديهم إلى الطريق الأقوام، إلى ما يسبب لهم الخلود. لأن هذول إذا ماتوا حتف أنفهم ما حققوا هدف من أهداف الحياة. هي أنت شوية ارجع لي قليل، شوف الدنيا هالعوجاج اللي بالدنيا منو يعدله؟ ياه اللي عدله. يعني النبي لو لم يجاهد قدر يخلي قواعد الإسلام ترشى؟ أبدا. أرشى قواعد الإسلام بالجهاد، الدماء عمد بها طريق الشهادة، عمد به الدنيا، والدنيا أخذت هالأثر هذا اللي تشوفه في هؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل. فدول هم اللي صلحوها للحياة. الحياة بدون هؤلاء لا تساوي، يعني بدون الجهاد انت ما تقدر الآن تصل إلى أهدافك إلا بالجهاد. الأمة التي لا تعطي لا تأخذ، مو يقول واحد من الشعراء، يقول قبح الله لها من أمة كثرت موتى وقلت شهداء. نعم أكو أمم واقعا موتى، ميتة تلقى هذا الصوار أن يقعد بمكانه ويحط يد على يد والله يغير له كل شيء. لا، ذولا الحياة تعبرهم وما يساوون قلامة ضفر توافه. الأمة تريد عطاء، نبه لي، تريد دماء عمد. والآن الحمد لله احنا عندنا في تاريخنا شواهد حية في هذا، أن الدماء هي اللي غيرت الواقع السيء، وهي اللي حولت الحياة من جحيم إلى نعيم. يقول واحد من أدبائنا: وما ضاع هدرا دم الناهضين إذا طاح حكم به بائد، وللمجد في جبهات السنين على كل افق دم شاهده. هذا هو الشيء اللي يستشعروه دائما منه المجاهدون المكافحون. ولذلك وقف ابو الشهداء. ولا ارجوك يعني سهل على الحسين ان يطلع افلاد كبد رسول الله يقدمهم اضاحي الى الساحة؟ شنو سهل على الحسين ان يطلع شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا يقدم طعام للسيوف؟ هذا يسهل عليه؟ لا والله ما يسهل عليه، لكن يدرك ثمن اكبر من هذا. يدرك ثمن اللي راح ياخذه، راح ياخذ الخلود في الدنيا والآخرة، القرب من الله، وان يعيش دائما في نفوس الاحرار في نفوس الكرام. هذا الثمن اللي اخذ الحسين، والا ليس عليه من السهل على الامام الحسين ان يقدم اعز افلاد كبده. يبدأ به التضحية ويختم التضحية بطفل لم يبلغ دور الفطام. امسك علي الاكبر من كتفه وتقدم به امام القوم، قال اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم ابدا. هذا ينم عن تأثر الحسين. ولهذا لما برز كانت عين الحسين تلاحق علي الاكبر، يعني ما بعد عنه، وين ما يروح يلاحق بنظراته، الى ان شافه وقع سقط من على جواده، والصوت اجى الى الحسين: عليك مني السلام ابا عبد الله. اقبل اليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، ذاد الخيل عنه يمينا وشمالا الى ان وصل الى ولده، وضع فمه على خده، صاح: بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفا. ما يبلشون اتصور حياتي انا من بعدك. بني علي على الدنيا العفا من بعدك، بني اما انت فقد اشترحت من هم الدنيا وغمها، وابقيت اباك لهمها وغمها، وما اسرع اللحاق بك. قعد عند وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنا ظهر على وليده وتحسر: ابويا من سماع يمك ونينك، من شبحات العند الموت عانك للعشرين، ما وصل سنينك وحتفني عليك لدهر الاقشر الهاشم. قال: يحملوه، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم ورجاه يخطان الارض خطا، اقبل به طرحه بالخيمة، ودخلت النساء انحنينا على جسده، يأخذن من دمائه ويصبغن وجوههن.
ايش الفايدة وياك يا ابني انا الوالدة وهين تذبني ردك علي البيت تبني فجثا واقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامعه عين ودماء يا عدل قد قتلوا شبيه محمد انزل بشاحتهم عظيم بلائي واحل رأس وليده في حجري وانصاع يمسح عسير الغبراء ردي بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم شافي مرضانا اللهم اقض حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اختم لنا اللهم بالعاقبة الحسنة احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد المؤسسون تقبل عملهم والمؤسس تغمده برحمتك وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.